إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والند والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله أن يجعلنا من صالحي أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لقد شرف الله تعالى هذا الشهر العظيم المبارك بأن أنزل الله تعالى فيه أعظم كتبه. مدح الله تعالى من يتلونه فقال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وبين الله جل وعلا تزكية لقلوب أولئك الذين يحفظونه، فقال سبحانه وتعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن يرفع صاحبه في الدنيا وينفعه يوم القيامة. فأما رفعه في الدنيا، فلقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله إكرام حافظ القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كرامة أهل القرآن باهتمامه بهم وتعظيمه لشأنهم وإكرامهم من دور سائر الناس. وبين الله جل وعلا أن الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن ينفع صاحبه يوم القيامة. تأتي البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. وبين عليه الصلاة والسلام أن الرفعة يوم القيامة تكون بالقرآن، فقال عليه الصلاة والسلام: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أيها المسلمون، لقد تعاهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن سواء في رمضان وفي غير رمضان، وكان هو عليه الصلاة والسلام وأصحابه أيضا والتابعون كانوا يهتمون بالقرآن تلاوة ومراجعة وتدبرا، يهتمون به في رمضان أكثر من اهتمامهم به في غيره. بل جبريل عليه السلام كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل رمضان، لم يذكر أنه ينزل عليه في شهر محرم لمدارسة القرآن كاملا، أو ينزل عليه في شهر شعبان أو في شوال، وإنما جاء الحديث أنه ينزل عليه في شهر رمضان يراجع معه القرآن، يدارسه القرآن، حتى إذا كان رمضان الأخير له عليه الصلاة والسلام الذي توفي بعده بأشهر، نزل إليه جبريل فراجع معه القرآن ودارسه معه، دارسه معه مرتين في رمضان واحد. ولقد كان عليه الصلاة والسلام يتلو القرآن طوال أيامه ويهتم به زيادة في رمضان، وكذلك كان السلف. فإذا قرأت في سيرهم وجدت أن الواحد منهم كان يقرأ من القرآن في رمضان الشيء الكثير، حتى إنك لتعجب هل يستطيع أن يصنع ذلك؟ فإذا قرأت أنه يختم القرآن كل يوم تعجب هل يمكن أن يقرأ 30 جزءا في يوم واحد؟ فإذا تدبرت وجدت أن من تعود على قراءة القرآن طوال السنة سهل القرآن على لسانه وسهلت مجاريه على ألفاظه، وبالتالي استطاع أن يختم القرآن في يوم واحد. وإذا تأملت وجدت أن قراءة جزء واحد لمن كان ليست قراءته بطيئة ولا سريعة جدا، وإنما قراءة معتدلة أو هي أقرب بقراءة الحدر، لا يستغرق إلا 20 دقيقة. وقد حسبت ذلك بنفسي، قراءة جزء واحد تستغرق 20 دقيقة، فيستطيع أن يختم في 10 أيام بأن يقرأ كل يوم لمدة ساعة 3 أجزاء، أو استطاع أن يقرأ 2 ساعتين أو 3 ساعات فقرأ ربما 6 أجزاء أو 9 أو أكثر من ذلك. لكن المسألة تحتاج إلى جهد يبذله المرء لأجل أن يعينه الله تعالى على ذلك. وربنا جل وعلا يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يرزقنا فيه التلاوة والإخلاص له وحده. قولوا ما تسمعون، وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كما أن لقراءة القرآن فضلاً وأجرا، فإن لقراءة القرآن آدابا. فمن آداب قراءة القرآن الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ألا يقرأ لأجل أن يمدح أو يثنى عليه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ألا يقرأ لأجل أن يثنى عليه، أو لأجل أن يمدح الناس تلاوته أو كثرة قراءته، أو أن يمدح الناس صوته. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم عليه الصلاة والسلام رجل قارئ للقرآن، ذكر رجلا قارئا للقرآن فيجاء به فيسأله الله تعالى عن عمله، فيقول قرأت فيك القرآن وأقرأته للناس، فيقول الله تعالى له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، وإنما قرأت ليقال قارئ فقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب إلى النار عياذا بالله. فالإنسان يخلص لله سبحانه وتعالى إذا قرأ، يرجو رحمة الله تعالى ورضوانه والأجر المترتب على تلاوة القرآن. هذا من آداب القرآن. من آداب القرآن أن يتغنى به، أن يتغنى به، أن يرتله، أن يحسن صوته بالقرآن. زينوا القرآن بأصواتكم، وفي الحديث الآخر زينوا أصواتكم بالقرآن. فمن السنة إذا قرأت أن تحاول أن تتغنى، أن ترتل، فإن قارئ القرآن الماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، يعني هو عليه شاق، له أجران، له أجر التلاوة وأجر المشقة التي تصيبه. وننبه هنا أيها المسلمون إلى أن بعض الناس إذا نظرت إليه وهو يقرأ القرآن وجدت أنه يمسك المصحف ولا يحرك شفتيه، وإنما يمر عينيه فقط على الآيات، فتظن أحيانا أنه لا يقرأ، أنه يفكر، ثم تفاجأ أنه فتح الصفحة، بمعنى أنه قرأ صفحة كاملة وذهب إلى التي بعدها. وهذا لا يعتبر تلاوة، فإن التلاوة لا بد أن تجري على اللسان الأحرف. القراءة والتلاوة لا بد أن يجري على اللسان الأحرف، أن تجري الألفاظ، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، أن تجري الألفاظ على اللسان. أما من كان يمسك المصحف ثم يمر بعينيه فقط على الآيات، فهذا كمثل الذي يبحث عن آية معينة أو كلمة معينة، أو يريد أن يراجع حفظه. أما من يريد الأجر، كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، فلا بد أيها المسلمون أن يحرص على أن يجري الأحرف على لسانه، أن يتكلم وهو يقرأ، أن يجري، أن ينطق بالألفاظ نطقا صحيحا حتى يصح له أنه قرأ القرآن. ومن آداب القرآن أيها الصائمون أن تقرأ قراءة صحيحة، أن تقرأ قراءة صحيحة. وليس عيبا أن يجلس المرء بجانب من يعلمه ويقول أنا سأقرأ لمدة 10 دقائق، ربع ساعة، أريدك أن تعدل لي الأخطاء. غالبا الأخطاء التي يخطئ فيها الإنسان أثناء التلاوة تتكرر في السور، إما لم يلتزم بحركات التشكيل من رفع وخفض وفتح وما شابه ذلك، أو أنه ربما بعض مخارج الحروف غير واضحة. فلا تحتاج أن تقرأ القرآن كاملا على من يعلمك، فإن فعلت فهو حسن، لكن على الأقل اقرأ عليه ولو 10 دقائق، ربع ساعة، ينبهك على الأخطاء الرئيسية التي تقع منك، فإذا انتبهت إليها في بقية تلاوتك استقام اللسان معك إلى آخره. ولذلك كان الصحابة يأتي أحدهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقرأ بين يديه القرآن ليصوبه لو وقع في شيء من الأخطاء. فلا بد أيضا من آداب القرآن أيها الصائمون أن تحرص على أن تضبط الألفاظ أثناء قراءتك، تضبط ألفاظك أثناء قراءتك. ومن آدابه تعليم القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أن تنادي أنت ولدك وتقول يلا اقرأ لأجل أن يصحح لك. المرأة تنادي إن كان عندها خادمة في البيت أعجمية، تناديها تقول اقرأ ليصحح لك. أن تنادي من شئت من الناس لأجل أن تعلمه القرآن حتى لو لم يطلب منك ذلك، فإنك بلا شك على خير. من آداب القرآن تدبره، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. من تدبر القرآن أن تنظر في الآيات، ولو أمسك الإنسان المصحف الذي في حواشيه بعض المعاني، فإذا قرأ مثلا في جيدها حبل من مسد، ما هو المسد؟ قرأ معناها. الله الصمد، قرأ معناها، ونحو ذلك. فإذا مر على كلمة لم يفهمها حرص على أن يتعلم معناها بقراءة المعنى حتى يستوعب كلام الله تعالى الذي أنزله على عباده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا صاحبا في الدنيا وشافعا لنا يوم القيامة. اللهم اجعله ينفعنا ويرفعنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعلنا ممن يتلونه حق تلاوته ويتدبرونه ويؤمنون به يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، واجعل موعدنا بحبوحة جنانك، وعمنا جميعا بكرمك وفضلك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك، واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال أهلنا المسلمين في كل مكان. اللهم أبدل خوفهم أمنا. اللهم أبدل خوفهم أمنا. اللهم داوي جرحاهم. اللهم فك أسراهم. اللهم أغن فقراءهم. اللهم اجمع كلمة المسلمين جميعا على الخير والهدى يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.